الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان سددهما لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها. القضاء الإيراني يحكم بالإعدام على أحد أهم عناصر المخابرات البريطانية في طهران. وإصابة مستوطن في عملية طعن بالخليل واستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال. تسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أعربا خلال اتصال هاتفي عن استعدادهما لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها. وأضاف الكرملين في بيان أن الجانبين قدما خلال مناقشة القضايا الدولية تقييما إيجابيا للتنسيق الوثيق القائم في إطار عملة الأستانة التي تؤدي دورا أساسيا في التسوية السورية. وفي سياق منفصل ناقش الطرفان الأجندة الروسية الإيرانية مع التركيز على زيادة توسيع التعاون الثنائي، كما تم التأكيد على تنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية بين البلدين. أكد الباحث في العلاقات الدولية من دمشق عون الحمصي أن هي تقاربا من قبل الجانب التركي تجاه دمشق يحتاج إلى 100 خطوة للوراء من قبل أنقرة. ولفت الحمصي إلى أن كل ما يجري من تصريحات نقاد الأتراك هو من قبل توظيف هذه التصريحات والإسراع بهذا اللقاء من أجل الاستثمار في الانتخابات التركية الداخلية.
بكل تأكيد يعني اليوم أي تقارب من قبل الجانب التركي تجاه دمشق، اليوم التقارب يحتاج إلى 100 خطوة إلى الوراء من قبل الجانب التركي. من هو الذي يقوم بدعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، أو الذي ما يمارس أيضا ممارسات احتلالية للأراضي السورية، يقطع المياه إلى ما هنالك. وبالتالي أنا أعتقد هي إذا كانت هناك يعني تقارب بالمعنى الحقيقي، يجب على التركي التراجع 100 خطوة إلى الوراء من خلال التصرفات خلال السنوات العشر الماضية. هي الشروط الأساسية إذا أردنا نتحدث عن تقارب مهم جدا يحل كثير من القضايا والخلافات البينية بين الطرفين. لذلك أنا أعتقد اليوم كل ما يجري من تصريحات من قبل الجانب التركي هو ربما يعني لتوظيف هذه التصريحات وحتى الإسراع بمثل هذا اللقاء للاستثمار به على جانب الانتخابات التركية الداخلية. وبالتالي اليوم إذا أردنا نتحدث بهذه النقطة هو أصبح يعني التحضير لانتخابات داخلية تركيا. أما في الواقعية والضرورة والأهمية، الأمر الطبيعي أن تكون يعني دول الجوار ذات علاقات مهمة جدا، لكن اليوم من الذي أدى إلى مثل هذه العلاقات المتوترة؟ جانب التركي في قبل 2011 كانت العلاقات السورية التركية مهمة جدا، وعندما نتحدث اليوم عن مسألة مصلحة البلدين وغاية الشعبين في تلك يعني في الدولتين، مهم جدا يعني إعادة هذه العلاقات لخدمة مصالح الشعبين. أولا لابد أن نقول 100 خطوة إلى الوراء حتى تثبت تركيا بأنها لديها حسن النية في التقارب مع الجانب السوري. لابد أن نقول أولا لابد من خروج القوات التركية الموجودة في الشمال السوري، لابد من توقف هذه القوات في قصف بعض المدن والقرى وإلى ما هنالك، لابد من توقف أيضا الجانب التركي في قطع المياه على أبنائنا في منطقة الحسكة، لابد من التوقف والالتزام بتعهداته في أستنا والدول الضامنة أمام الدول الضامنة من خلال يعني منع التسليح وعملية الفصل وإلى ما هنالك. والنقطة الأهم من ذلك هي لابد أن نكون واضحين أن لا تكون هناك تنظيمات إرهابية موجودة تتنقل من قبل الجانب بين الأراضي التركية.
أصدرت السلطة القضائية في إيران حكم الإعدام ضد علي رضا أكبري لارتكابه جريمة الإفساد في الأرض وإجراءات واسعة ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر التجسس لصالح بريطانيا. من جانبها أكدت وزارة الأمن الإيرانية في بيان أن أكبري كان من أهم عملاء المخابرات البريطانية الذين جمعوا معلومات مهمة عن البلاد وقدموها عن قصد ووعي إلى هذا الجهاز. وأضاف البيان أن هذا الشخص المقتضى منصبه كان لديه إمكانية الوصول لبعض الأجهزة الحساسة للبلد وتم اعتقاله بعد عملية طويلة ومتعددة المستويات بمجالات مكافحة التجسس والعمليات الفنية والخداع. نظم حشد كبير من طلاب الجامعات الإيرانية والشرائح المختلفة لأبناء الشعب وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في طهران ضد إساءات مجلة صحيفة شارلي إبدو البذيئة للمقدسات الدينية. ورفع المحتجون في التظاهرة شعارات مناهضة لسياسات الغرب المزدوجة تجاه المسلمين وجرائم الرئيس الفرنسي المدعومة غربية، والتأكيد على الجاهزية لوضع حد لهذه الانتهاكات منددين بمحاولات العدو للتعرض إلى مقام المرجعية الدينية. كما طالب المتظاهرون المسؤولي في إيران بملاحقة ومساءلة كل من يتطاول على المقدسات والقيم الإسلامية. استشهد أحد أفراد قوى الأمن الداخلي وأصيب اثنان آخران إثر اعتداء شنه أشرار مسلحون على نقطة تفتيش في الطريق بين زاهدان وخاش بمحافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرقي إيران. وقال قائد قوى الأمن الداخلي بالمحافظة العميد محمد قنبري أن مجموعة من الأشرار المسلحين شنوا هجوما غادرا على نقطة التفتيش للشهيد غفاري، فيما تم الرد عليها بنيران كثيفة أجبرتهم على الفرار من مكان الحادث، مؤكدا انطلق عملية ملاحقة الجنات فورا وإلقاء القبض عليهم. أعلنت إذاعة جيش الاحتلال إصابة مستوطن بجروح في عملية طعن في مستوطنة حفات يهودا قرب الخليل، مشيرة إلى استشهاد المنفذ. كما استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة بنابلس شمال الضفة الغربية فجر اليوم، فيما أعلنت مجموعة عرين الأسود استهداف القوات الصهيونية بصليات من الرصاص. بدورها نعت الجهاد الإسلامي هذا الشهيد وأكدت أن ارتقاء الشهداء سيزيد من تصاعد الانتفاضة وامتدادها في كل الساحات. وفي جنين أطلق مقاومون النار على قاعدة سالم التابع لقوات الاحتلال وتمكنوا من الانسحاب. يرى المراقبون بأن وصول اليمين المتشدد والأحزاب الدينية إلى سدة الحكم داخل كيان الاحتلال من خلال حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة يتوقع أن تترك تأثيراتها السلبية العميقة والتي تعمل على نقل هذا الكيان من يهودي إلى دولة شريعة. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في هذا التقرير.
يرى مراقبون بأن وصول اليمين المتشدد والأحزاب الدينية إلى سدة الحكم داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال حكومة بنيامين نتنياهو، هذه الحكومة التي يتوقع أن تترك تأثيراتها السلبية العميقة والتي تعمل على نقل هذا الكيان من يهودي إلى دولة شريعة، وبأن الأصولية الدينية الصهيونية تنتقل من أطراف المشروع الصهيوني إلى قلب هذا المشروع وإعطاء شكل الكيان نحو التشدد الديني من خلال فرض القوانين بصيغة دينية يهودية كوقف عمل النقل العام أيام السبت وعدم التحرك أو فتح بعض المحلات التجارية والحوانيت وإجازة الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة وتغيير مناهج التعليم.
نتنياهو قادر أن يشق حزب جانس كما شقه عندما كان أزرق وأبيض، وكذلك العديد من الأحزاب الأخرى التي يستطيع نتنياهو أن يستقطب منها أعضاء تضمن استقرار حكومته.
ما يحصل عمليا في حكومة نتنياهو وما يحصل من تطورات وتحولات في الكيان تؤشر إلى سيطرة الكنيس على الكنيست رئيس الكيان الأسبق رؤوف ريزفلين تحدث عن 4 قبائل تتقاسم الكيان العلمانيين، 38% و 25% يهودية صهيونية متطرفون، وتذوب كتلة العلمانيين برأي زفلين تدريجيا لصالح تعاظم ومكانة كتلتي الأصوليين الدينيين والصهيونية المتطرفة أي جماعة الكنيس بدلا من الكنيسة.
يعني وصول الأحزاب الدينية المتشددة للحكم بهذا الشكل من خلال الحكومة التي استعمل على تغيير الشكل الكيان نحو التدين ونحو التشدد وفرض شرائع يهودية على كافة مناحي الحياة.
ويتمثل بداية تركيز تلك الأحزاب الدينية بمدينة القدس المحتلة والتي تتعرض لتثبيت الروايات التلمودية الدينية بمحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، والذي تحول فورا وفق التسمية التلمودية لجبل الهيكل أو جبل البيت.
أعلنت مصادر رسمية يمنية استشهاد 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان وإصابة آخر في محافظة الحديدة باليمن جراء جراء انفجار لغم من مخلفات قوى العدوان. وقال المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بأنه تم إسعاف رب الأسرة إثر إصابته بجروح جراء الانفجار، كما استشهد طفلان وأصيب طفل آخر يوم أمس بانفجار لغم من مخلفات العدوان بمديرية نهم في محافظة صنعاء. أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أن مقاتليه سيطروا على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا بعد معارك متواصلة خلال الأيام الماضية، وأن القتال في الشوارع مستمر. تفاصيل أكثر حول آخر التطورات الميدانية بأوكرانيا تابعوه في هذا التقرير.
تدور معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية في سوليدار. قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أعلن أن مقاتليه سيطروا على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا بعد معارك كثيفة خلال الأيام الماضية، وأن القتال في الشارع مستمر. الأمر الذي نفته نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار، مؤكدة أن المعارك العنيفة مستمرة في سوليدار والروس حاولوا اختراق الدفاع الأوكراني للسيطرة على المدينة تماما لكن لم ينجحوا في ذلك. إلى ذلك دعا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى عدم التسرع في إعلان الانتصار في هذه البلدة، رغم تأكيده بأن هناك ديناميكية إيجابية في التقدم في مدينة سوليدار. هذا فيما وصف ميخايلو بودلياك مستشار الرئاسة الأوكرانية المعارك التي يخوضها الجيشان الروسي والأوكراني للسيطرة على سوليدار وباخموت في شرق أوكرانيا الأكثر دموية منذ بداية العملية الروسية.
كل ما يحدث اليوم في باخموت أو سوليدار هو السيناريو الأكثر دموية لهذه الحرب. إننا نرى مثل هذا الموقف غير المسؤول تماما من المسؤولين الروس تجاه عناصرهم العسكرية، يموتون هناك بالآلاف. أوكرانيا ستكون قادرة على الانتصار في الحرب هذا العام إذا زادت القوى الغربية من إمدادات الأسلحة، خصوصا منظومات صواريخ بعيدة المدى.
بودلياك اعتبر الصواريخ التي يزيد مداها عن 100 كيلومتر هي التي ستتيح لأوكرانيا تسريع عملية تحرير أراضيها، مضيفا أن هذا السيناريو سينهي الحرب بحلول الخريف على أبعد تقدير. وفي إطار تزويد أوكرانيا بالأسلحة، أعلن الرئيس البولندي أندريا دودا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أن وارسو مستعدة لإرسال عدد من الدبابات من طراز ليوبارد لكييف بناء على طلبها.
ومع ختام هذه النشرة إليكم العناوين الرئيسية. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان استعدادهما لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها. القضاء الإيراني يحكم بالإعدام على أحد أهم عناصر المخابرات البريطانية في طهران. وإصابة مستوطن في عملية طعن بالخليل واستشهاد فلسطينيين 2 برصاص الاحتلال. في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام، مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
أيها الإخوة، تحايانا القلبية تقبلوها منا، ونحن نصطحبكم عبر جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ومواقفه بعد انتصار الثورة الإسلامية من خلال برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. كونوا معنا.
أيها الأكارم، في هذه الحلقة من البرنامج سنتتبع بعضا من الأحداث المهمة التي وقعت خلال الفترة بين عزل بني صدر وحتى تولي الشهيد محمد رجائي لرئاسة الجمهورية، أي على مدى شهرين بعد عزل بني صدر وانتخاب رجائي رئيسا للجمهورية عام 1980.
كان استشهاد الدكتور مصطفى شمران في جبهات الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية من بين تلك الأحداث، وقد كان الشهيد شمران أحد الرفاق الشجعان للإمام والثورة ومن بين النخبة العلمية في إيران، وكان المتخصص بين ثوار حرب العصابات. ومن المدافعين بعد انتصار الثورة الإسلامية عن سيادة البلد وأهداف الثورة الإسلامية، وقد تسبب خبر استشهاد الدكتور شمران بحزن بالغ للشعب الإيراني، لأن فقده كان من شأنه أن يوجه ضربة عنيفة للبلد. وكانت السيدة عقيلة الإمام رحمه الله من بين الأشخاص الذين صدموا وانبهروا عند سماع خبر استشهاده، فلقد سمعت السيدة خديجة اسم الشهيد شمران مرارا، وكانت على علم ببطولاته وتضحياته، وقالت فيما بعد في وصف شخصية الشهيد شمران:
كان شمران رجلا أسطوريا، وما يقولونه عنه قد يكون غير قابل للتصديق من قبل الأجيال التالية.
وبعد بضعة أيام من استشهاد الدكتور مصطفى شمران تعرض سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله لمحاولة اغتيال من قبل الإرهابيين في مسجد أبي ذر بطهران حينما كان يلقي كلمة فيه، وأصيب بجروح جراء هذه المحاولة. وكان أنذاك إمام جمعة طهران ونائبا في مجلس الشورى الإسلامي وممثل الإمام الخميني في مجلس الدفاع الأعلى، وكان قد تحدث بعد يوم من تلك الحادثة عن عدم كفاءة بني الصدر عند الإعلان عن عدم لياقته سياسيا.
أعزائنا الأفاضل، بعد يوم من هذه الحادثة، أي في 28 من يونيو حزيران عام 1980، استهدف الإرهابيون حوالي 100 شخص من المسؤولين رفيعي المستوى والذين كانوا قد عقدوا اجتماعا في مقر الحزب الجمهوري الإسلامي، واستشهد في هذه الحادثة آية الله الدكتور محمد البهشتي الذي كان آنذاك رئيس الديوان الأعلى للبلاد والأمين العام للحزب مع 70 شخصا من الحاضرين في الاجتماع. وقد تم هذا التفجير بواسطة منظمة ما يسمى بمجاهدي خلق، والذين كانوا يعرفون بالمجاهدين منافقين.
مستمعين الأطايب، كانت الأحداث المتتالية والضغوط السياسية الناجمة عنها، وخاصة هجوم النظام البعثي في العراق على إيران، وفتنة بني صدر واستشهاد أنصار الإمام والثورة الواحد تلو الآخر، والأزمات الاقتصادية، وإعلان مجاميع مثل منظمة منافقي خلق للحرب المسلحة، كل ذلك كان قد وضع الإمام الخميني تحت ظروف صعبة تمثلت في المرض والتقدم في السن، ولكنه كان يبدي الصبر متوكلا على الله، وكان يدعو المسؤولين إلى تعزيز جرأتهم ومقاومتهم أمام الأحداث القاسية والعنيفة. وفي ظل هذه الظروف كان البعض من أبناء الشعب يهتمون بخلق الأساطير ونسبة الأعمال الخارقة والمعجزة إلى الإمام، ولكن السيدة عقيلته كانت بفضل درايتها ووعيها تسد الطريق أمام الترويج لتلك الخرافات والاستغلالات المترتبة عليها. وقد أجابت السيدة خديجة خلال اجتماعها مع بعض السيدات في البلد على إصرار إحدى السيدات الحاضرات في الاجتماع، والتي كانت تطلب نقل بعض الكرامات عن الإمام، قائلة:
كان من بين معجزات السيد أنني لم أسمع منه ولو كذبة واحدة طيلة حياتنا المشتركة، والمعجزة الأخرى هي أنه لم يكن يهدر ولو ريالا واحدا من الأموال، ومعجزته الثالثة هو أنه كان يؤمن بالناس خلافا للكثير من العرفاء المنعزلين عن الناس، ويعتقد أن الشعب قادر على أن يأتي بالمعاجز.
ثم تلت بعد ذلك العبارات التالية المأخوذة من كلمات الإمام للحاضرين في المناسبات المختلفة، وقالت:
إنها معجزة تتمثل في أنكم أيها الإخوة والأخوات وقفتم متحدين في مواجهة القوى الشيطانية، إنها معجزة الإسلام تجلت فيكم، إنها معجزة أن يهتز العالم كله لشهادة أحد الأعزاء، إنها معجزة أن لا تخشى النساء وهن يقفن في مقابل الدبابات والمدافع والرشاشات.
وفي خلال معمعة الأحداث السياسية وأكثر الظروف الأمنية للبلد توترا، كانت السيدة عقيلة الإمام رحمه الله تبدي الاهتمام البالغ برعاية حقوق الناس، وخاصة الأشخاص الذين كانوا يتعرضون للتهم بسبب انتسابهم إلى بعض الشخصيات السياسية. وعلى سبيل المثال، فقد اعتقلت زوجة بني الصدر في أحد شوارع طهران بعد عزله واختفائه،
وكانت في حالة إثارة أبناء الشعب من أجل إطلاق الشعارات لصالح بني صدر، وبعد اطلاع آية الله البهشتي على ذلك اتصل بالمدعي العام للبلاد وأكد قائلا في معرض تعبيره عن عدم رضاه عن اعتقال زوجة بني صدر:
رغم أن هناك اختلافا بيننا وبين بني صدر، ولكن هذه الاتهامات لم تثبت حتى الآن من قبل أي محكمة مختصة، وحتى إن تم إثباتها في مثل هذه المحكمة فإن هذا لا يعني أن من حقنا التعرض لزوجته والتجرؤ على حقوقها، ولذلك يجب أن يطلق سراح زوجة بني الصدر خلال أقل من 24 ساعة، وإذا لم يحدث ذلك فسوف أقوم أنا نفسي بذلك باعتباري رئيس الديوان العالي للبلد.
أيها الأكارم، حديثنا حول أحداث الثورة الإسلامية ودور الإمام الخميني رحمه الله فيها ما زال مستمرا، إلا أن وقتنا شارف على الانتهاء. إلى اللقاء.
وإلى اللقاء.
شيعة وفرحنا ليلة واجب علينا مولد أملنا سهرة بضعت نبينا شيعة وفرحنا ليلة واجب علينا مولد أملنا سهرة بضعت نبينا
واجب علينا ليلة نحيي سمرها واجب علينا ليلة نحيي سمرها صفقة وهلاهي نقضي حفلة سهرها صفقة وهلاهي نقضي حفلة سهرها هاي أم أبوها ليشهد الله بفخرها هاي أم أبوها ليشهد الله بفخرها وإحنا بفضلها من المخاطر نجينا وإحنا بفضلها من المخاطر نجينا
ليلة واجب علينا مولد أملنا سهرة بضعت نبينا شيعة وفرحنا ليلة واجب
علينا
سهرة بضعت نبينا
زهرة جنان الباري فاطم اسمها زهرة جنان الباري فاطم اسمها شيعتها الله من عذابه فطمها شيعتها الله من عذابه فطمها وحي الجلالة كل سعادة خدمها وحي الجلالة كل سعادة خدمها حبها الشراع اللي ينجي السفينة حبها الشراع اللي ينجي السفينة
شيعة ليلة واجب علينا مولد أمل سهرة بضعت نبينا شيعة وفرح ليلة واجب علينا مولد أمل
مولد أمل
سهرة بضعت نبينا
هي الشفيعة والجليل اجتباها هي الشفيعة والجليل اجتباها يغضب غضبها يرضى الله رضاها يغضب غضبها يرضى الله رضاها يا ويل كل من سن ظلمها وعداها يا ويل كل من سن ظلمها وعداها والله يلعن من يشك بيقينه والله يلعن من يشك بيقينه
واجب علينا مولد أملنا سهرة بضعت نبينا شيعة وفرحنا
ليلة واجب علينا
مولد أملنا سهرة بضعت نبينا
تالله ماني كاذب في كلامي تالله ماني كاذب في كلامي ولا مغالي في شعوري ومرامي ولا مغالي في شعوري ومرامي صادق بمدحي بنت خير الأنامي صادق بمدحي بنت خير الأنامي والحق أنها آية الله المبينة والحق أنها آية الله المبينة
ليلة واجب علينا مولد أمل سهرة بضعت نبينا شيعة وفرحنا ليلة واجب
علينا
مولد أمل سهرة بضعت نبينا
أم الكرام خير كل الشباب أم الكرام خير كل الشباب أبغي رضاها عني يوم حسابي أبغي رضاها عني يوم حسابي وألقى ربي في يميني كتابي وألقى ربي في يميني كتابي ويا حظ من يؤتى كتاب بيمينه ويا حظ من يؤتى كتاب بيمينه
ليلة واجب
علينا
علينا سهرة بضعت نبينا
نبينا
نبينا ليلة واجب
علينا
مولد أمل سهرة بضعت نبينا
والله فزنا بالنجاة يا شيعة والله فزنا بالنجاة يا شيعة بفضل حبي بنت طه الوديعة بفضل حبي بنت طه الوديعة لا يبقى ذنب وهي إن الشفيعة لا يبقى ذنب وهي إن الشفيعة تعطينا كل ما من مزيد بغينا تعطينا كل ما من مزيد بغينا
ليلة واجب علينا
مولد أملنا
مولد أملنا سهرة بضعت نبي
شيعة وفرحنا
شيعة وفرحنا ليلة واجب عليه
مولد أملنا
مولد أملنا زهرة بضعت نبينا
هالليلة فرحة كل موالي بسروره هالليلة فرحة كل موالي بسروره يطلب مراده هذا قصده وشعوره يطلب مراده هذا قصده وشعوره يا يوم يقصد قبر ابنها يزوره يا يوم يقصد قبر ابنها يزوره حسين نحبه وبجواره ربينا حسين نحبه وبجوار ربي أنا
واجب علينا مولد أملنا سهرة بضعت نبينا شيعة وفرحنا ليلة واجب علينا مولد أملنا سهرة بضعت نبينا
من الزكية زهرة هذا أملنا من الزكية زهرة هذا أملنا بالغاضرية الباري يجمع شملنا بالغاضرية الباري يجمع شملنا من عدنا يقبل كل سعينا وعملنا من عدنا يقبل كل سعينا وعملنا جاه البتولي اللي باسمها ندعينا جاه البتولي اللي باسم دعانا دعانا
يا واجب علينا مولد أملنا سهرة بضعت نبينا شيعة وفرحنا ليلة واجب علينا مولد أملنا سهرة بضعت نبينا نبينا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة والذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية ويتناول بالدراسة والتحليل انتهاكات وخروقات القوى الغربية وأدواتها الإقليمية للقوانين والتشريعات ولحدود الديمقراطيات والحريات التي يقرها القانون الدولي. أيها الأحبة، نستكمل في هذه الحلقة نفس موضوع حلقة سابقة من هذا البرنامج حول ظاهرة الفساد في السعودية وحقيقة الخطط والمساعي التي يروج لها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وفريقه الحاكم. فعنوان هذه الحلقة: الفساد الحكومي واقع متفش في السعودية. مستمعينا الكرام، ذكرنا في حلقة سابقة أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وفريقه الحاكم يروجون بخططه لمكافحة الفساد، لكن الحقائق تثبت أن الرجل والفساد وجهان لعملة واحدة، وذلك من واقع المرتبة المتدنية للسعودية في مؤشر مكافحة الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ تحل السعودية في المرتبة 52 عالميا ب 53 درجة في معايير الشفافية. كما يدعم ذلك ما كشفه موقع انتليجنس أونلاين الفرنسي بأن محمد بن سلمان يتستر على فساد فرعين من أسرة آل سعود الحاكمة في السعودية، بينما يستهدف فروعا أخرى تحت شعار مكافحة الفساد، مشيرة إلى رجل الأعمال عبد الله الشقير كمثال على معايير ولي العهد المزدوجة. قدمت شركة ديفنس تك الأمريكية وثائق من 70 صفحة إلى نزاهة تتضمن إثباتات لسرقة شقير الملكية الفكرية الخاصة بالسترات الواقية من الرصاص. وأوردت الوثائق أن شقير مدين لديفنس تاك ب 5.6 مليون دولار بعدما لعب دور الوسيط في صفقة بيع 10,000 سترة للحرس الملكي الذي دفع أكثر من 40 مليون دولار عام 2014 نظير الصفقة، لكنه لم يحصل في النهاية إلا على سترات مقلدة رديئة الجودة حسب ما يؤكد محامو الشركة الأمريكية. وبحسب الوثائق فإن الشقير قاد مخططا لبيع السترات المقلدة للحرس الملكي بدلا من سترات ديفنس تاك بمشاركة مسؤولين بوزارة الداخلية السعودية بينهم سعيد بن عبد الله القحطاني وخالد إبراهيم اللحيدان. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم معنا وبرنامج مشرعون بلا شرعة. نتحدث في هذه الحلقة حول موضوع الفساد الحكومي واقع متفش في السعودية. مستمعينا الكرام، رغم أن بعض المسؤولين الأمريكيين اعتبروا أن ديفنس تاك قدمت أدلة قوية على فساد الشقير، لكن نزاهة لم تتخذ أي إجراء بحقه حسب ما أكدته مصادر انتليجنس أونلاين، مشيرة إلى أن اسم رجل الأعمال المقرب من فرع مشعل في آل سعود استمر في الظهور بقضايا فساد أخرى. يأتي ذلك فيما يواصل بن سلمان استهداف فروع أخرى من آل سعود في إطار حملته المزعومة لمكافحة الفساد، ويقود عمليات تطهير تستهدف الوكلاء المقربين من العاهل السعودي السابق الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد السابق محمد بن نايف. وكانت مصادر انتليجنس أونلاين قد كشفت في 28 أكتوبر تشرين الأول الماضي أن السلطات السعودية أرسلت مذكرة اعتقال إلى منظمة الشرطة الدولية الانتربول لتعقب الأخوين صلاح ومنصور فستق، مشيرة إلى أن بن سلمان مصمم على اعتقالهما بدعوى الفساد وسوء التصرف المالي. وأشارت المصادر إلى أن صلاح فستق هو والد زوجة الأمير متعب نجل الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وكان لاعبا رئيسيا في إبرام عقود الأسلحة الخاصة بالحرس الوطني السعودي لعقود. كما يواجه جميع المقربين من بن نايف مثل مسؤول الاستخبارات السابق سعد الجبري ورجل الأعمال نادر تركي الدوسري ملاحقات قانونية مستمرة كتلك التي يواجهها ولي العهد السابق نفسه الذي يعاني من مشكلات صحية ولا يزال قيد الإقامة الجبرية. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج مشرعون بلا شرعة، تحدثنا حول موضوع الفساد الحكومي واقع متفش في السعودية. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
تحمل أطهر نور سرات خديجة. ياسمين تبعث لي جد هاني بول شهرين كل أزهار المعاني والدنيا تحلى تحلى بنوار الزهراء هاي النطفة سرها بتفاح الجنة نور الزهرة الحورة الإنسية منا تتكون كوثر كوثر من أزكى الأشجار بهجة وعز وسرور ومن الجنة عطور سرات خديجة وتنسيها هضمها وقلبها كلم كلم خديجة الكبرى تقضي أيام مسرات وسعادة بس تتمنى لو تحضرها الولادة والتاسع يحمل يحمل أسرار البشرى وتغرد لطيور تحمل لها زهور سرات خديجة لها القوابل سارة ومريم يصكون الهلا ميلادك أجمل أجمل محفل بالأكوان هالة أنوار تشرق على البرية يا محلاها هذه الطلة الباهية مولودة نجمة نجمة يحرسها الرحمن تضحك لها الحور في البيت المعمور سرات خديجة يحمل أجمل بشارة هذه الأنثى نجمة بيت الطهارة مولدها رحمة رحمة كبرى للأكوان مكة بهاليوم ترسم أحلى المناظر والضماير تنبع منها المشاعر محلاها ساعة ساعة من أحلى الأزمان ويسبح النور لله بكل سرور سرات خديجة بس عطر الجنة معنى الزهرة يتحير فيه المعنى والعذراء مريم مريم تخدمها وحواء تحضر يمها في لحظات الولادة هذه الزهرة تنشر نور السعادة الزهرة بضعة بضعة من طه المختار يسطع منها النور والعالم مسرور سرات خديجة
خديجة. آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نواصل حديثنا عن الوحدة من منظور قرآني وظاهرة الوحدة والاختلاف في التاريخ الإنساني.
المصطفى أضاء قلبي، أرواحنا تلقت لمورده العذب. نور النبي المصطفى أضاء قلبي، أضاء قلبي، أرواحنا تلقت لمورده العذب. يا سيدي رفقا، طرفي غدا
مستمعينا الكرام، حينما يتبع الإنسان هواه ويخرج عن توجيه العقل، يحدث الاختلاف بسبب عدوان أصحاب الأهواء على الناس والكون، والتناقض بين المصالح والإرادات، والتنافس غير النزيه على الحياة والسلطة والشهوات. ويبدو من القرآن الكريم أن هذا النوع من الاختلاف هو أول الأنواع التي ظهرت في التاريخ الإنساني، والتي توقعها الملائكة من خلال طبيعة خلق هذا الإنسان. فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. ولما برز الاختلاف بسبب الأهواء، اقترن ذلك بتطور الحياة الإنسانية ووجود التعقيد والتركيب فيها، وأصبح الإنسان عاجزاً أن يقوم وحده بحل المشكلات الصعبة والعميقة في حياته. عندئذ حدث تطور جديد في الحياة الإنسانية، حيث تفضل الله سبحانه على عباده بإنزال الكتب والرسالات السماوية وإرسال الأنبياء ليرشدوا هؤلاء الناس إلى طريق الهدى والصلاح. مستمعينا الأعزاء، كان لهذا التطور الجديد أن يرتقي بالحياة الإنسانية في فهمها للحياة والكون، وفي تشخيص معالم الفطرة في النفس الإنسانية وتوضيحها ضمن صيغ وقوانين محددة، كما تم تشخيص مواضع القسط والعدل والظلم والجور، ومعالم الصلاح والفساد والخير والشر والحسنة والسيئة والمعروف والمنكر والاختلاف بجانبيه المحمود والمذموم، كما توضحت سبل الارتباط بالله تعالى وعبادته وحمده وشكره وتسبيحه وتقديسه، كل ذلك من الرسالات السماوية.
طه رسول للعالمين الصادق الوعد الأمين، الصادق الوعد الأمين.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من فضله يا طه فينا مبين.
لا أمان إلا أنت عندي كل زمان وكل مكان، ولا سؤال احتار عنده وفي ولائج الامتحان. لا أمان إلا أنت عندي كل زمان وكل مكان، لا سؤال احتار عنده في ولائج الامتحان. في الحقيقة ما يكون شك ولا هم يحزنون، انت ايماني ويقيني وانت للجنة الضمان. لا امان لا أمان، لا أمان إلا أنت عندي.
لا أمان إلا أنت عندي كل مكان وكل زمان، لا سؤال احتار عنده في ولائج الامتحان.
لا أمان ولا حقيقة ولا أمل إلا بالحب والعمل، والعمل لله دونك ما تعلى. يا ذهب من عصمة وفضال وشرف، والذهب نفسه اعترف إنك الزهراء والزهراء أغلى. يا حروف فرج وربي أدعي وما ترديني، قلت الركعة والسجدة واسم ضمت بيديني، حب تسبيحة الزهراء حبك والله يهديني. يا حجاب العمر كله وعمر توحيدي وديني. لا أمان لا أمان لا أمان إلا أنت عندي.
لا أمان إلا أنت عندي كل مكان وكل زمان، لا سؤال احتار عنده في ولائج الامتحان.